بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. كييف تطالب بضمانات أمنية وروسيا ترفض. تركيا تبلغ الائتلاف السوري المعارض بمغادرة البلاد وتوقف تمويله. وفيات بانتشار الكوليرا في سوريا، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من خطرها.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من الشأن الأوكراني والضمانات الأمنية التي نشرها مكتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي، حيث تنص مسودة المشروع على التزام الدول الموقعة على وثيقة الضمانات الأمنية بتقديم مساعدات عسكرية لكييف حال تعرضها لاعتداء، بالإضافة إلى وضع شروط زمنية للدول الضامنة لاستخدام جميع عناصر قوتهم الوطنية والجماعية واتخاذ التدابير المناسبة، والتي قد تشمل الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية. أيضاً المسودة تتضمن توقيع اتفاقيات أمنية إقليمية إضافية في منطقة البحر الأسود مع كل من تركيا وبلغاريا ورومانيا. حول هذا الموضوع، قالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخارفا لسبوتنيك:
كل ما تم الحديث عنه من تخصيص للأموال لشراء الأسلحة يتم تنفيذه بشكل عام، لكن على نطاق أوسع بكثير، بمعنى أنه تجري عملية توريد الأسلحة إلى أوكرانيا دون توقف من الدول الغربية. المساعدة المالية التي تتلقاها أوكرانيا الآن بجميع أشكالها، سواء كانت تحويلات مالية أو على شكل أسلحة أو قروض مالية، هي مساعدات هائلة لم يسمع بها أحد، لدرجة أنها لا يوجد مثيل لها في التاريخ الحديث. كل ما يتم القيام به الآن على أراضي أوكرانيا فيما يتعلق بنظام كييف لم يسبق له مثيل من حيث الحجم، لدرجة أنه يسمح لنا بالحديث عن هجوم هجين وعدوان هجين من خلال استخدام دولة أخرى، والتي من الناحية النظرية يجب أن تتمتع بالسيادة، لكنها خسرت سيادتها، وكل هذا موجه ضد روسيا. العالم كله وجد نفسه رهينة هذا الوضع، فالدول الغربية وضعت نفسها بالكامل رهينة وعودها المدمرة، بحيث باتت مجبرة على مواصلة هذا الحجم من تقديم المساعدة لنظام كييف، وهذا الأمر بمثابة محرقة سيحولها إلى رماد. ويا للمفارقة، البلدان التي تريد تقديم المساعدة تفكر الآن في كيفية قضاء شعوبها فصل الشتاء. الوضع يشبه حقيقة قرع الطبول، فنحن نتحدث عن الدول التي تطلق على نفسها بأنها بلدان متقدمة. هذه الدول المتقدمة تجتمع حالياً وتفكر في كيفية البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء. القضية لا تكمن في أنه هناك نيزك سقط ودمر طاقة هذه الدول، وليس بسبب فيضان نهر الراين والدانوب أو البحر الأبيض المتوسط وغمرت مياهها محطات الطاقة، لا، ولكن المأساة أكبر من ذلك بكثير. هذه المأساة جاءت على شكل معلمين من واشنطن الذين أخبروا الاتحاد الأوروبي كيف يعيش وماذا يفعل. بالتالي تراجعت البلدان المتقدمة على الفور إلى مستوى البلدان المتخلفة التي لا تعرف كيف تنظم عملية التدفئة في بيوتها.
استمعنا إلى رد الخارجية الروسية على مطالب كييف، وذلك على لسان المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخارفا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العلاقات التركية السورية، إذ قالت مصادر خاصة لسبوتنيك إن جهاز الاستخبارات التركي أبلغ أعضاء ما يسمى الائتلاف السوري المعارض بضرورة مغادرة الأراضي التركية قبل نهاية العام الجاري، مضيفة أن هذا البلاغ يشكل مفصلاً في حياة هذا الكيان الذي يتخذ من تركيا مقراً لنشاطاته، وأتى بعد قرار سياسي تم اتخاذه في البلاد مؤخراً على خلفية التقارب السوري التركي برعاية روسيا. وكشفت المصادر أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان قررت إغلاق كافة مكاتب الائتلاف المعارض في البلاد ووقف تمويل أعضائه وفق جدول زمني محدد. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو. أهلا وسهلا بك دكتور فراس في بلا قيود. يعني أبدأ من هذا القرار التركي، هل هدفه برأيك إبداء حسن نية تجاه دمشق لفتح طريق لتطبيع العلاقات؟ يعني خاصة أنه من فترة جرى الحديث عن لقاء بين الأسد وأردوغان، ولكن دمشق قالت بأن قبل هذا اللقاء يجب أن تتم هناك خطوات أخرى.
يعني إذا ثبتت تماما هذه المعلومات أظن هو في هذا السياق، يعني ممكن أن تكون هناك تقارب بأمور متعددة. طبعا الملف السوري ملف واسع حقيقة، في ملف في أمور متعددة جدا، ليس مسألة الائتلاف، الائتلاف، المعارضة المسلحة، اللاجئون، المخاوف الأمنية، الاتفاقيات السابقة بين الطرفين. يعني أنا أظن أن هناك عدة أمور كثيرة. أظن الوسيط الروسي هو يعني الثقل الحقيقي في هذه المفاوضات. لكن نعم، يعني ما نراه أن هناك توجه واضح في الدولة التركية بتغيير نظرة باتجاه سوريا، كانت نظرة أكثر لنقل عدائية أو نقل عدم توافق أو شبه يعني حرب سياسية كانت بين الأطراف. الآن نلاحظ أن هناك لا تغير نحو التهدئة، نحو إعادة تكوين سياسة جديدة في الخارج والمحيط التركي، لأن أظن بعد الحرب الروسية الأوكرانية فضحت كثير من الأمور، يعني أثبتت نقاط الضعف في بعض المناطق ومناطق وفي مناطق أخرى.
ماذا طيب عن أعضاء الائتلاف؟ يعني منهم من أسس أعمالاً كثيرة، استقر في تركيا منذ 11 عاماً، الآن ينقطع التمويل عنهم، يعني تركيا تمنع التمويل عنهم أو توقفه، يعني ما مصيرهم برأيك؟
يعني أظن الموضوع مستقر يعني بين الأمور الاقتصادية والأمور السياسية. إذا كان الأمور يعني تتجه في أمور إبعاد، فالإبعاد هو سيكون إما لشخصيات سياسية أو سيكون الفاعلين سياسيين أو فاعلين لنقل عسكريين مثلا في هذا السياق. لا أظن أن من له استثمارات أو عمل أو شيء ستستمر، هذا موضوع آخر، لا أظن أن هذا مصر في ذلك. ولقينا كثير مثلا بعض القيادات من حماس تم إبعادها من تركيا، ولكن الاستثمار الأمور الاقتصادية ما زالت مستمرة في تركيا. أظن أن في هذا الإطار ممكن تبقى.
طيب دكتور، يعني هل تعتقد أن تركيا يمكن أن تقود حوارا مباشرا عمليا وفعليا بين الائتلاف ودمشق؟ يعني هي تفرض عليهم أمر واقع للجلوس مع القيادة السورية وبدء حوار لحل الأزمة؟
هذا سؤال مهم جدا. أنا أظن أن ما تسعى إليه تركيا هو في هذا السياق، أي إيجاد حوار مباشر حقيقي دون وسائط بين الطرفين، يعني الطرف الحكومي والطرف المعارض، سواء السياسي منه ربما أو العسكري منه. لذلك إذا نجحت تركيا، أنا لا أعتقد أن لوحدها ستكون، لكن ربما تركيا مع دعم روسي، أنا أظن ذلك، يعني هذا النجاح سيكون مهم جدا للداخل التركي بل حتى لتركيا بشكل عام، لأن هذا يعني أن الملف السوري في أزمته الحقيقية تقريبا شبه تم حل يعني هذه الأزمة، لأن التوافق بين الطرفين، وهذا طبعا سيترتب عليه أمور أخرى، يعني مسألة تجديد قوانين، مسألة ربما مواد في الدستور أو تغيير الدستور أو إشراك في حكومات، لا أعلم كيف ستكون الائتلافية انتخابية، يعني لا أعلم كيفية هذا الأمر. لكن أظن هذا الأمر إذا حصل ونجح فيه تركيا، يعني أظن يعني هو أهم شيء، هو أهم نجاح لتركيا في الملف السوري.
نعم، المحلل السياسي التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم من سوريا، سوريا التي تعاني تفشي مرض الكوليرا، إذ حذرت منظمة الصحة العالمية من أن خطر انتشار الكوليرا في سوريا مرتفع للغاية. جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 7 حالات وفاة و53 إصابة مؤكدة بالكوليرا في البلاد، لافتة إلى أنها ستقوم بإصدار تحديث عن الوضع الوبائي كل 48 ساعة. هذا وأفاد مراسل سبوتنيك في سوريا بأن جائحة الكوليرا بدأت بالنشاط في المناطق التي يعتمد سكانها على مياه الشرب من نهر الفرات، والذي بدوره يعاني من انخفاض شديد في منسوب جريانه بسبب حبس تركيا لمياه النهر.
بالفعل زميلة نغم، سجلت محافظات حلب واللاذقية والحسكة ودير الزور إصابات جديدة بمرض الكوليرا الذي يشكل انتشار جديد في هذه المناطق، وخصوصا بنتيجة مياه الشرب. في محافظة الحسكة سجلت وزارة الصحة 13 إصابة جديدة أو أول إصابات، 13 إصابة مؤكدة ومثبتة من أصل 23 عينة أرسلتها مديرية صحة الحسكة لمخابر دمشق في وزارة الصحة. نتيجة هذا لتسجيل هذه الإصابات يعود إلى نتيجة انقطاع مياه الشرب عن محافظة الحسكة من مصدرها الوحيد في محطة أبار علوك، وارتفاع هذه الأرقام نتيجة اعتماد الأهالي على شرب مياه الصهاريج ومياه الخزانات. التقينا أيضا زميلة نغم مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف، وحدثنا عن الواقع الصحي وأرقام الإصابات وكيفية المعالجة.
مراسل سبوتنيك أيضا أجرى لقاء حصريا مع الدكتور عيسى خلف رئيس مديرية الصحة في محافظة الحسكة، والذي أوضح لسبوتنيك تفاصيل ما يحدث في المحافظة والإجراءات المتخذة.
الحسكة بالذات لها وضع خاص بالنسبة لمواضيع الإمكانات المعوية والإسهالات. كما تعلمون منذ حوالي شهرين مقطوعة مياه علوك، وهي المصدر الوحيد الموثوق للمياه. جهود كبيرة تبذل من السلطات المحلية لتأمين المياه الصالحة للشرب على مستوى المحافظة، ولكن هذه الجهود مهما كبرت لن تستطيع إيصال المياه الصالح للشرب لكل منزل بسبب عدد سكان. تعرف محافظة الحسكة حوالي 1 مليون شخص يسكن فيها، هناك أناس من الريف الشرقي للدير، هناك أناس من الرقة تسكن في المدينة. وبسبب هذه انقطاع المياه، وهو يرقى إلى مرتبة جريمة الحرب بحق هذه المنطقة، واعتبارا من اليوم الأول لتوارد أنباء عن وجود بعض الإصابات في مدينة حلب، سارعت مديرية الصحة لتشكيل أو زيادة عدد فرق التقصي. نحن لدينا فرق تقصي في المديرية، زيادة عدد فرق التقصي لتقصي أي حالة إسهال مشتبه. طبعا هناك تعريف قياسي للحالات المشتبهة، أن يكون الإسهال مائي غزير حاد يترافق مع تجفاف سريع خلال ساعات. أي حالة مشتبهة نأخذ منها عينة ونقوم بدراستها. أخذنا مجموعة من العينات، قمنا بإرسالها إلى مخابر وزارة الصحة. بالأمس أعلنت وزارة الصحة أن هناك 13 حالة إيجابية في مدينة الحسكة. من هذه الحالات حالتين تخرجوا متحسنين الحمد لله. حالة وفاة واحدة كان هناك اختلاط احتشاء دماغي مرافق للإصابة هو سبب الوفاة. 10 حالات قيد المعالجة حاليا وهم بحالة تحسن سرير. ضمن هذه الظروف دعينا في مديرية الصحة إلى اجتماع كافة المؤسسات المعنية، مؤسسة المياه، مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، الصحة المدرسية البلدية، بوجود ممثلين عن منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر العربي السوري، لوضع خطة تعاونية بين كافة المؤسسات لتفادي حدوث إصابات أخرى وحصر هذه الحالة بسبب الوضع الاستثنائي لهذه المحافظة. فكان الاتفاق على مجموعة نقاط، باعتبار مصدر الماء حاليا هو عبر الصهاريج التي تدخل إلى المدينة، تم تحديد المنافذ التي تدخل فيها الصهاريج إلى المدينة، وتشكيل فريق من مؤسسة المياه عند هذه المنافذ لكلورة المياه الداخلة إلى المدينة قبل دخولها، وتزويد الصهاريج الداخل المدينة بختم، بحيث أن هذا الصهاريج بدون الختم ممنوع أن يعبأ الماء للأخوة المواطنين، بالإضافة إلى الكشف على الخزانات الموجودة في الأحياء للتأكد من كلورتها عن طريق فحصها. إذا كانت الكلورة ناقصة أيضا يضاف مادة الكلور لها. انتقال إلى موضوع البلدية والأغذية المكشوفة والموجودة في الشوارع ومكعبات الثلج، أيضا تم التأكيد أن البلدية ستقوم بتكثيف دورياتها والتجديد في هذا المواضيع، بحيث يمنع بيع مكعبات الثلج والسلاج والأغذية المكشوفة، وتجديد المراقبة على المطاعم خاصة في محلات السندويش أو الوجبات الجاهزة، بحيث أن يكون هناك عقامة للمواد المستخدمة في هذه المطاعم. كان هناك وجود لزملائنا في الصحة المدرسية أيضا، كان هناك توجه لزيادة التوعية والتثقيف الصحي في هذا المجال في المدارس، وزيادة التعقيم في دورات المياه في المدارس، واستخدام وسائل التعقيم في هذه المدارس، وجود مؤسسة مديرية الشؤون الاجتماعية كان باعتبار هي مسؤولة عن المبادرة الصهاريج، بحيث أنه هذه المبادرة ستكون تحت إشرافهم وسيشرفون على دقة التزام هذه الصهاريج بكلورة المياه الداخلة إلى مركز المدينة. نحن في مديرية الصحة نتابع أي حالة مشتبهة في أي مدينة، إمكانيات إن شاء الله لتقديم العلاج اللازم والكافي لهذه الحالة. أريد أن أؤكد أن هذا المرض هو مثله مثل أي مرض من إسهالات الحادة، إهماله قد يؤدي إلى الاختلاطات المعهودة. طلب المشورة الطبية في الوقت اللازم ومنذ البداية سيؤدي إلى الشفاء. نسبة الشفاء 99% هي عبارة عن أن لا نصل إلى مرحلة التجفاف وخسارة الشوارب. مجرد أننا أخذنا الإيماها اللازمة والجيدة نكون قطعنا شوط ممتاز في العلاج. ونؤكد أن أغلب الحالات، أكثر من 80% من الحالات، هي حالات بسيطة أو معتدلة، يعني إسهالات قليلة ولا تؤدي إلى الاختلاطات. وبالتالي مجرد طلب المشورة من قبل الطبيب وتقديم العلاج اللازم سيتجاوز المريض هذا الحال. يبقى نسبة ضئيلة اللي هي إسهالات حادة وتؤدي إلى الجفاف يتم قبولها في المشافي، وإذا كان طلب استشارة طبية مبكر ستؤدي إلى نتائج ممتازة إن شاء الله.
كان هذا شرح مفصل عن ما يحدث في محافظة الحسكة من الدكتور عيسى خلف، رئيس مديرية الصحة في محافظة الحسكة، وفي تصريح خاص لسبوتنيك. نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن تسيطر الدولة السورية على هذا التفشي، لأنه بصراحة الوضع في سوريا لا يحتمل أوبئة وأمراض. ونتمنى أيضاً أخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين وعدم إهمال حالتهم الصحية. بهذا مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من المتابعة زوروا قناتنا على تيليجرام وأيضاً موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.